كذلك القتل إذا قتل، أو كذلك وطئ في الفرج فإنه يستقر ولو وطئ في الدبر مع تحريمه. وكذلك إذا كان هناك خلوة، إذا خلا بها لم يكن عندهما مميز وهو يقدر على الوطئ يطأ مثله وهو عالم بأنه معه في ذلك المكان ولم تمنعه أن يطأها. وكذلك الطلاق، إذا طلق في مرض الموت، مرض موته أو مرض موتها، كل ذلك يقرر المسمى. وكذلك اللمس، إذا لمسها يعني بشهوة. وكذلك النظر، إذا نظر إلى فرجها بشهوة. وكذلك التقبيل، إذا قبلها. كل هذه يستقر لها المهر كله. وأما النصف فينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول ومن قبلها، وأما من قبلها فتسقطه إذا كان الطلاق منه قبل الدخول تنصف المهر، وأما إذا كان منها هي التي فسخت إما لعيب فيها وإما هي التي طلبت فإنه يسقط. نكمل الفصل هذا. يقول: تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب، ولكن الصحيح أنها مسنونة، ودليلهم في قصة عبد الرحمن بن عوف لما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قالت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. النواة حبة التمر، يعني هذا صداقها. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، يعني اجعل وليمة ولو بشاة. فكأن هذا يدل على أقل الوليمة في حق القادر. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشاة، زينب ابنة امرأته صلى الله عليه وسلم الجحش. ثم كثير أكثر نسائه يولم عليهن بحيث صفية لما تزوجها في طريقه بين خيبر وبين المدينة أمر بالأنطاع فبسطت وجعل عليها تمر وأقط وسمن ودعا الناس فأكلوا، فكانت تلك وليمته. يدل على أنه يجوز جعل الوليمة غير شاة وغير لحم. يقول: تجب الإجابة إليها بشرطه. إذا دعي الإنسان إلى الوليمة فما حكم إجابته؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويترك من يأتيها ومن يريدها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. وورد في الأحاديث أنه عليه السلام جعل إجابة الدعوة من حقوق المسلم على أخيه في قوله: وتجيبه إذا دعاك. فأخذوا من قوله: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله، أن هذا يدل على الوجوب. ولكن خصوا ذلك بما إذا كانت دعوة خاصة، لأنهم جعلوا الولائم قسمين: النقرة والجهلة. فدعوة الجفلة هي أن يرسل واحدا ويقول ادعو من لقيت، كل من لقيت في الأسواق وفي الطرق وفي الأماكن ادعه، فهذه تسمى دعوة الجفلة فلا تجب الدعوة الإجابة لها. وأما قرأ فهو أن يخصص ادعو فلانا وفلانا وفلانا، فهذه دعوة النقرة فهي التي تجب الإجابة إليها، من لم يجب الدعوة فقد أصلى. ثم اشترطوا أن لا يكون له عذر، فإن كان له عذر كشغل أو مرض أو علم أن هناك منكر فإنه له عذر. إذا قال علم بأن هناك اختلاط رجال بنساء، أو هناك نساء متكشفات، أو هناك من يعلن نشر الدخان، أو من يضربون بالطبول، أو من يغنون غناء ماجنا، أو هناك من يشربون الخمور، أو يجلسون على فرش الحرير، أو يشربون في أواني الذهب ولو كؤوس القهوة نحوها، أو كان ذلك الذي دعاه مكسبه حرام كرشوة أو ربا أو نحو ذلك، فله أن يمتنع. يقول تسن لكل دعوة مباحة، كل من دعاك لدعوة لمناسبة مباحة فإن الأصل أنك تجيبه، وذلك جبرا لقلب أخيك الذي دعاك. كل دعوة مباحة، يعني هناك ولائم لها مناسبات كمناسبة سكن الدار، فإذا دعاك لذلك فإن هذا ممن تسن إجابته. وكذلك مناسبة شفاء من مرض، أو مناسبة قدوم غائب وجعل له وليمة، أو مناسبة نجاح من دراسة أو نحو ذلك، ومناسبة ربح في تجارة أو تحصيل وظيفة أو ما أشبه ذلك، هذه مباحة إذا لم يكن فيها منكر. يقول وتكره لمن في ماله حرام، إذا كانت معاملاته محرمة يأخذ الرشا أو يخدع في البيوع أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يتعامل بمعاملات ربوية أو ما أشبه ذلك، فتكره إجابته، ويكره الأكل من ماله، وتكره معاملته بيعا وشراء، وتكره قبول هديته وهبته إذا كان في ماله حرام، ذلك لأن في ذلك شيء من إقراره على هذا الحرام، وقد يكون ذلك أيضا سببا في تقريره. بعض العلماء يقول يجوز قبول هديته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا ملوك الكفار، ملك مصر وملك الشام وملك عمان، كانوا يهدونه ويقبل منهم وهم كفار، ويكون الإثم عليهم إثم المكسب. لكن لما كان أصل المال حرام أو فيه حرام، فالذي يأكله كأنه يقره يتغذى بشيء من جملة ما حرمه الله. الأولى أنك لا تجيب دعوته ولا تقبل هبته وهديته أو كرامته، وأنك لا تتعامل معه، لا تتعامل ببيع أو شراء معه، وأنت تعرف أنه يتعاطى المحرمات. وأما الأكل فإذا دعي الإنسان إلى وليمة أو إلى طعام فإن الدعوة لأجل الأكل، فالذي يدعى ولكنه لا يأكل يكون كأنه ما أتى، فلذلك يستحب أن يأكل. ومتى يباح الطعام إذا قدم؟ تتوقف إباحته على الإذن أو على القرينة. الإذن أن يقول كلوا أو كلوا بسم الله يأمرهم، وأما القرينة فإذا وضع الطعام على السوان ودعاهم وقال هلموا وجلسوا فإن تقديمه إذن في أكله، فلا يحتاج إلى إذن خاص، ما جيء بالطعام إلا للالتقام، فلا يحتشم، لا تحتشم من أكلي كفعل أهل الجهل، فيأكل منه إذا قدم له الأكل الذي تهواه نفسه. إذا كان صائما صيام فريضة كقضاء أو نحوه فيقتصر على الدعاء، يدعو وينصرف. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، يعني فليدعو. أطلق ليصلي يعني يدعو، فيدعو لهم بالبركة وينصرف. أما إذا كان صيامه نفل فيستحب أن يأكل، أن يفطر إذا جبر خاطر صاحبه الذي دعاه. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دعاه أحد الصحابة فلما جلسوا للأكل اعتزل أحدهم وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وجمعكم وقدم لكم هذا الطعام، أفطر وصوم يوما مكانه. هذا إذا كان نفلا وكان أكله فيه جبر خاطر صاحبه، جبر نفسه، وفي عدم أكله إساءة الظن به. وأما إذا لم يكن هناك إساءة ظن فلا داعي إلى ذلك. في هذه في الأزمنة المتقدمة الداعي صاحب الوليمة يرسل رسله، يرسل واحدا فيقول ادعو فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، ويرسل الآخر إلى جهة أخرى ادعو فلانا وادعو فلانا، فيجيب مع أولئك الداعين، يأتي المدعو مع ذلك المرسل. في هذه الأزمنة كما هو معروف في هذه البلاد أنهم يكتفون كثيرا بإرسال بطاقات فيها الدعوة وفيها تحديد اليوم وتحديد المكان. هذه البطاقة ليس لها حكم الدعوة، ليس لها حكم الدعوة أن يرسل رسولا، وما ذاك إلا أن الدعوة حقيقة هي كونه يقول فلان يدعوك. فأما كونه يقول أو يكتب لك كلمات يدعوك فيها، وتلك الكلمات كتبت لك ولغيرك، لا تكون مثل الدعوة، لكن من باب الجبر يتأكد تتأكد الإجابة. بعد ذلك يقول يسن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. الإعلان هو الإشفاق حتى لا يكون سرا، لقول الله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني كونهم يخفونه ولا يبدونه ولا يظهرونه في هذا شيء من الإخفاء لهذا النكاح. إعلانه إشارة حتى يشتهر أنه الآن تزوج بفلانة. وربما يكون هناك أخبار معرفة بمحظور أو رضاع بينهما، فإذا اشتهر عرف ما بينهما، هذا السبب في إعلانه. يكون الإعلان لنشر الأخبار، ويكون أيضا الآن بوضع الأنوار على المكان الذي يجتمع فيه يكون فيه الاحتفال، الأنوار الكهربائية وغير ذلك من الأسئلة التي يكون فيها أو يحصل فيها الإعلان. وأما الضرب بالدف فالدف هو الآلة التي هي كهيئة الطار، ثم يختم أحد جانبيه بجلد لم يدبر ثم يضرب فيصير له صوتا ليس شديدا. أما إذا ختم جانبه فإنه لا يجوز، يسمى طبل. الطبل هو الذي ختم جانبه، يعني وجهه من هنا ومن هنا، فهذا يسمى الطار، ويسمى عند في بعض البلاد الزير، ويسمى في بعضهم عند بعضهم الدمام. والأصل أن تسميته شرعية الدب. في حديث أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن قدمت أن أضرب على رأسك بالدب، فإن قال أوفي بنذرك. فالدف يضرب للفرح، يعني مثل المنخل إلا أنه ختم جانبه بدل ما أن المنخل فيه خروق، فذلك المكان فيه جلد ليس فيه خروق، وهذا هو الدف. ولا بد أن يكون مباحا وله أوصاف أيضا يكون بها أحيانا غير مباح إذا كان فيه زرود أو نحو. لا بأس أيضا مع ذلك بصوت مباح، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال هل لا أرسلتم من ينادي يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره، يعني أبيات فيها شيء من التحية والترحيب والمديح المباح الذي يكون فيه دليل على التواد وعلى المحبة. فأما الغناء الذي يفعل في كثير من المناسبات بحيث أنه يجتمع رجال من جهتين، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، ثم يتمايلون ويغنون غناء فيه شيء من التشبيب أو فيه شيء من التلحين والطرب أو يضربون الطبول، فمثل هذا نرى أنه لا يشرع حضوره. وكذلك أيضا رفع أصوات النساء بضرب الدفوف أو الطبول، ورفع أصواتهن بغناء فيه شيء من المبالغة في التمايل أو التطريب أو التلحين أو التشبيب أو وصف الخدود والقدود أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يجوز. عادة النساء أن يضربن وأن يتماين ويرقصن، هذا إذا لم يكن فيه شيء من الاختلاط وليس فيه شيء من المحذورات فلا بأس بذلك. ثم يستحبون أيضا ضرب الدف في حفل الختان، يعني والصحيح أنه إذا كان أن الختان أمر عادي كانوا يعني يختنون الطفل وعمره سنتان أو 3 سنين ثم يجعلون أيضا في للختان شيء من الحفل، يقسمون فيه شيئا من على الأولاد نحوهم ما يفرحهم كجوز أو حلوى أو ما أشبه ذلك، ويعمل أضر بده ولكن ليس دائما، إنما مرتين أو 3 مرات. والله أعلم، وصلى الله على وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله، ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط، ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7، وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب، وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 أو ثيبا أقام 3 ثم دار. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أماراته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل يتعلق بعشرة النساء. يذكر الفقهاء باب عشرة النساء، والعشرة والمعاشرة هي الصحبة التي تكون بين 2، وسميت القبيلة عشيرة لوجود الصحبة بينهم. قال تعالى: ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فعشيرة الرجل يعني أقاربه، لأنه يصحبهم. فبين الزوجين صحبة هي غالبا أتم من غيرها وأطول مدة في الغالب، فلذلك لا بد من حسن العشرة. أمر الله تعالى بذلك، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، بعد قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، أي اصحبوهن صحبة حسنة بالمعروف، أي بما هو معروف حسنه ومعروف ملائمته. فيلزم الزوجين معاشرة كل منهما الآخر بالمعروف، فيتخلق بالأخلاق الفاضلة، وهي كذلك فيلين جانبه ويصفح عن الأخطاء وعن الزلات، وكذلك يتخلق بالأخلاق الشريفة ويبتعد عن الأخلاق السيئة، فيبتعد عن ما يثير الإحقاد والغضب وما يسبب الغضب أو النفرة أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يبتعد عن الأخلاق السيئة، عن الكذب وخلف الوعد وعن المماطلة وعن التقصير، وكذلك أيضا عن أسباب الأذى التي يتأذى منها. فإذا كان كذلك فالأصل أنها تدوم الصحبة. أما إذا اشتمل المجتمع الزوجي على شيء من الأذى فإن غالبا أن الصحبة لا تدوم. إذا كان أحد الزوجين مثلا سيء الخلق أو شرسا أو كثير الظنون أو حقودا غضوبا أو شديد التأثر لأدنى شيء، فإن الطرف الثاني يكون لين الجانب ويكون سهل الكلام بحيث أنه يتحمل ما يسمعه. فإذا غضب الزوج لشيء وسب، فإن كانت الزوجة ذات خلق فإنها تعترف بذلك وتعتذر وتطلب منه العفو والصفح عما حصل منها ولو كان شيئا طفيفا. وكذلك أيضا إذا أساء إليها بغيبة أو بتأخير في شيء ما طلبته أو ما أشبه ذلك، ثم فإنها تعفو وتصفح، فإذا رأى منها حقدا أو شدة تأثر اعتذر عذرا لطيفا وتودد إليها ووعدها وعد خير، فيكون ذلك سببا في الصفح وفي الرضا وفي دوام الصحبة. كثيرا ما تحصل الفرقة بسبب سوء خلق أحدهما إذا كان الآخر لا يعتذر ولا يقبل الاعتذار، بل مجرد أدنى زلة أو خطرة أو ما أشبه ذلك يسب ويشتم، ثم يقابله الآخر بالسباب وبالعتاب الشديد الذي يثير الغضب، أو كذلك يسيء الظن به ويتهمه بتهم كثيرة فيقول تقول أنت تذهب إلى كذا وتتركني وأنت تجلس إلى فلان أو كذا أو أنت وأنت، وهو يقول أنت تكلمين كذا، ويتهمها بأنها تعاكس أو تغازل، فيكون ذلك من الأسباب التي تثير الأحقاد. الواجب حسن الظن، أن يحسن الظن كل منهما بالآخر، وأن يعفو ويتجاوز عما يقع من الخطأ. فهذا هو قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وكذلك ترك المماطلة التي هي التأخير بما يلزمه، فإذا طلبت منه شيئا من حاجتها كنفقة أو كسوة ضرورية فأخذ يماطلها ويتأخر بما طلبت من شيء واجب، كان ذلك مما يسبب حقدها، فلا يجوز له المماطلة. كذلك إذا طلبت صداقها الحال فلا يجوز له التأخير بغير عذر، إن كان يقدر يسلم ما طلبت منه، وإن كان لا يقدر فإنه يعتذر بما يقبل منه. كثيرا ما يحصل الضجر من هذا الفعل الذي هو المماطلة، المماطلة بالحقوق وبالمواعيد، إذا وعدها زيارة وماطلها، إن كان ذلك مما يسبب نفرتها أو إساءة الظن بها، إذا وعدها أن يشتري لها حاجة مما تحتاج إليها ثم تأخر، كان ذلك من أسباب إساءة الظن به. وكذلك إذا وعدته شيئا أن تصلح له حاجة، أن تخيط له ثوبا أو تغسله أو تصلح له طعاما يطلبه أو طعاما لضيفه، ولكنها تأخرت أو ماطلت، كان ذلك من أسباب النهرة. وكذلك التكره، يقول ولا يتكره لبذله، يعني إذا بذله وأخذ يوم به يقول أتعبتني وأقلقت راحتي بكثرة الطلبات وبكثرة الأشغال والأعمال، وهذا ما يكلفني، وأخذ يمن بما فعل. أو كذلك المرأة إذا طلبها أخذت تتكره إليه وتتثاقل، إذا طلبها مثلا لفراشه لا تجيبه إلا بعد تعب وبعد طول انتظار، وإذا طلب منها حاجة لن تبذلها إلا بتكره، هذا مما يسبب النفرة. يقول ويجب بالعقد تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت زوجها إن طلبها ولم تكن اشترطت دارها. متى حصل العقد وطلب تسليمها إلى منزله وكانت يوطأ مثلها، يعني قد كبرت وهي التي زادت على العاشرة، يعني أمكن أنه يوطأ ويستمتع بمثلها، فإذا طلبها إلى بيته وجب على أهلها تسليمها إلا إذا اشترطت دارها، إذا شرطت ألا يخرجها من بيتها أو من بيت أهلها فلها شرطها. وأما إذا لم تشترط فإن عليه أن يسلمها على أهلها. كذلك أيضا إذا اشترطوا ألا يسلمها ألا يسلموها إلا بعدما يدفع المهر كاملا. امتنعت وقالت لا أسلم نفسي إلا إذا سلمت الدفع الذي اشترط عليك، فلها ذلك. فإذا طلب زوجته فعليهم أن يدفعوها إذا لم يكن هناك عذر. فإذا طلب الإمهال أمهلوني، إذا طلبوا الإمهال، إذا قالوا أمهلنا حتى نجهزها، فله أن يمهلهم يومين أو ثلاثة حتى يهيئوها ويشتروا لها حاجاتها أو ما أشبه ذلك، ثم يسلمونها لزوجها. فمن استمهل أمهل اليومين والثلاثة، لا لعمل جهاز، يعني إذا كان مثلا يشترون حاجاتها ويكملون لها طلباتها أمهلهم، أما التجهيز فإنه هو الذي يجهزها، إذا أعطوه امرأته فإنه يجهزها بما طلبت، يعني بكسوتها وبأوانيها وبأدواتها التي تحتاج إليها إذا كانت هذه معتادة. أما الأمة إذا تزوج الرجل أمة مملوكة فالعادة أنها تخدم سيدها في النهار، ففي الليل يتسلمها زوجها، يسلمها لزوجها ليلا. الاستمتاع الذي هو الوطء يملكه الزوج، فهو حق للزوج، ويمكن أيضا أنه حق للزوجة، يعني الأصل أن الزوج هو الذي يطلب امرأته إلى فراشه، وقد تطلبه هي، تطلب أن يستمتع بها، فالأصل أنه للزوج، فلذلك يملك أن يستمتع بها كل وقت، يعني ليلا أو نهارا ما لم يضرها. أما إذا أضرها بكثرة الوطء فإن الضرر يزال، أو يشغلها عن فرض، يشغلها عن فرض من الفروض كعن صلاة من الصلوات، فلا يجوز ذلك. فالأصل أنه يكون الاستمتاع متى طلبها ليلا أو نهارا، وعليها أن تجيبه متى طلبها. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على التنور. ذكر العلماء أنه يستمتع بها وتجيبه ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، لو كانت راكبة على ظهر قتب هو الذي يجعل على ظهر الفرس أو على ظهر الدابة يحمل عليها، ولو كانت راكبة تجيبه لقضاء حاجته، فإنه هو الذي يملك الاستمتاع بها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. وإذا دعاها فعليها الإجابة، ويحرم عليها التكره والتبرم والتثاكل. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. يكون هذا حسب شهوته ورغبته لو كان الأمر من قبلها. فكذلك أيضا يعني بعض من النساء هي التي تطلب زوجها، كلما دخل أو كلما رأته اجتذبته إلى الفراش وقالت هيا تعال، إن كان قادرا فإن عليه أن يجيبها لأنها لها شهوة كما للرجل. يقول وله السفر بحرة ما لم تشترط بلدها، كما تقدم في الشروط أنه إذا لم تشترط فإن له أن يسافر بها حيث يرغب. إذا كان مثلا في هذه البلاد وتزوج وأراد السفر مثلا إلى الحجاز أو إلى القصيم فالمرأة تابعة له، إلا إذا اشترطوا أنها لا تسافر أو شرطت هي عند العقد. وله إجبارها على غسل الحيض والجنابة، وذلك لأنه نجاسة معنوية فيلزمها أن تغتسل حتى تحل له، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالتطهر يكون بالاغتسال الذي ورد في السنة، وكذلك الجنابة إذا حصل جنابة يلزمها أن تغتسل ولا تصلي إلا بعد الاغتسال، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله ولا جنبا إلا عابر سبيلا حتى تغتسلوا. ويلزمها أيضا غسل النجاسة على بدنها أو ثوبها أو مكانها، إذا كان هناك نجاسة عينية كبول أو غائط أو دم أو قيء أو شيء مستقذر فعليها أن تغسل ذلك لأنه مما يحصل به التقذر. وعليها أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يعني إذا كان هناك شيء تعافه النفس كشعر الإبط أو شعر العانة فعليها إزالة ذلك، وكإطالة الأظهار وكالوسخ في الأسنان الذي يحتاج مثلا إلى استعمال السواك والنظافة، وكالوسخ في البدن يلزمها أخذ وإزالة ما تعافه النفس. أما حكم الوطأ فيقول يلزمه الوطأ في كل 4 أشهر مرة إذا قدر، أي في كل 3 سنة، وذلك لأن هذا هو القدر الذي تقدر المرأة على التحمل والصبر فيه، ولأجل ذلك جعلت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام في قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، زيادة عدة العشر للاحتياط في وجود حمل أو نحو. فلذلك عليه أن يطأها في كل 4 أشهر إن قدر، فإن كان عاجزا لكبر أو نحوه فبقدر ما يستطيع. ويلزمه المبيت بالطلب عند الحرة ليلة من كل 4، والأمة من كل 7 ليلة من كل 7. اشتهرت قصة كعب بن سور أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت له: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فظن أنها تمدحه، فقال: جزاه الله خيرا. استحيت وانصرفت، فقال كعب: إنها تشتكيه، تدعي أنه لا يتفرغ للاستمتاع بها. فأردها وأرسل إلى زوجها وقال لكعب بن سور: اقضي بينهما كما فهمت قصتها. فقال له كعب: أيها الرجل، إن الله أباح لك 4 نساء، نصيب كل واحدة منهن ليلة، وحيث أنه ليس معك إلا واحدة فلك أن تتعبد 3 ليال وتبيت مع زوجتك ليلة، فلا تتركها، عليك أن تبيت معها ليلة من كل 4. فعجب عمر من فطانته وأرسله قاضيا على الكوفة. فهذا من هذا أخذ أنه يلزمه أن يبيت معها، ولا يلزم من البيتوتة الوطئ، فيبيت معها للمؤانسة، فله أن يبيت 3 ليال حيث شاء، والليلة الرابعة يبيت عندها. وإذا لم يكن هناك مانع فالأصل أنه يبيت عندها كل الليالي. أما الأمة فإنه قد يجمع معها 3 حرائر، والحرة لها مثل الأمة مرتين، فكأنه إذا كان عنده 3 حرائر وأمة بات عند هذه ليلتين وعند الأخرى ليلتين وعند الأخرى ليلتين والسابعة عند الأمة، فنصيب الأمة ليلة من كل 7. فإذا لم يكن معه إلا زوجة مملوكة فإنه يبيت عندها ليلة من كل أسبوع. وإن سافر أكثر من نصف السنة وطلبت قدومه راسله الحاكم، ذكروا أن عمر رضي الله عنه كان أو سأل ابنته التي هي حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: نصف سنة. فعند ذلك كان يرسل إلى أمراء الأجناد أن كل من تم نصف سنة فإن عليه أن يرجع ويرسل بديله من المجاهدين، في كل نصف سنة يرجع ليقيم عند زوجته شهرا أو نحوه ثم يرجع. أما إذا تركته ولم تسمح ولم تطلبه ولم تتكلم فله أن يبقى إلى الوقت الذي يحتاج إليه. الآن كثير من العمالة قد يبقى 2 سنين وربما 3 سنين أو 4 ما ذهب إلى زوجته، وعذره عدم التفرغ، أو أن كفيله لا يسمح له، أو أنه يتكسب ولم يجمع شيئا يستغني به إذا رجع إلى بلده وزوجته سمحت عنه وتعرف حاجته. فإذا طلبت قدومه أرسل إليه الحاكم، فإذا امتنع، إذا راسله الحاكم فامتنع وليس له عذر، فرق الحاكم بينهما بطلبها، حاكم بفسخ النكاح. أما إذا لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، إذا لم يعلم هل هو في الشمال أو في الجنوب وهو المفقود، ففي هذه الحال تبقى، لكن الصحيح أنها إذا تضررت ولم تجد من ينفق عليها فإن للحاكم فسخ النكاح، فإن جاء ورجع الزوج قبل أن تتزوج فهو أحق بها، وإن تزوجت قبل أن يرجع فإنه يعطى مهره، يعطى مهره الذي يعني إذا تزوجت قبل أن يرجع. يقول من العشرة ألا يجمع الزوجتين بمسكن واحد إلا برضاهما، وذلك لأن العادة وجود غيرة بينهما، وكل منهما تبغض الأخرى وتحقد عليها وتحسدها وتلتمس عثراتها، فمن الصعب أن ترضى بها معها في منزل واحد تقابلها كل يوم، فلذلك يجعل كل واحدة في مسكن إلا إذا شرط على الأولى أن الثانية تسكن معك، وشرط أيضا على الثانية أن أسكنك معها، فرضيت بذلك ففي هذه الحال يجوز أن يجمعهما إذا رضيتا بذلك. وصف الثلاث أو الأربع، يقول وله منعها من الخروج من داره، لأنه إذا عقد عليها وذهبت معه إلى منزله فهو أملك بها، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وله منعها إلا للأشياء الضرورية، كما إذا مرضت وذهبت إلى الطبيب، أو إذا احتاجت حاجة ضرورية وذهبت إلى البقال وما أشبه ذلك، في هذه الحال ليس له منعها لشدة الضرورة. كذلك أيضا إذا مرض أحد أبويها فليس له منعها من زيارتهم وما أشبه ذلك، وهذا ما يتعلق بالعشرة. بعد ذلك يتكلمون على القسم، القسم بين الزوجات. يقول على غير طفل التسوية بين زوجاته بالقسم، إذا كان له زوجتان فأكثر وهو بالغ عاقل رشيد وجب عليه التسوية بينهما، وذلك لأن كل منهما لها حق عليه فيلزمه أن يسوي بينهما ولا يهرول إحداهما على الأخرى. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني كالمحلوج يجيء وهو مشلول أحد الجانبين علامة على ميله. التسوية بينهما التسوية في القسم، والتسوية في النفقة، والتسوية في المبيت، والتسوية في الحاجات قضاء الحاجات ونحوها. لكن
إذا رضيت إحداهما فلها ذلك إسقاط حقها. الأصل أنه يسوي بينهما بقدر ما يستطيعه، أنه يسوي بينهما في شراء الحاجات وما أشبهها. وكذلك أيضا يسوي بينهما في الأكل، يعني يأكل عند هذه يوما وعند هذه يوما حتى لا تتبرم إحداهما. وقد يأكل بعضهم إذا كان عنده، إذا استضاف أضيافا فقد لا تتحمل إحداهما أن تقوم بخدمة الأضياف، فله أن يجعلها عند إحداهما التي تتحمل، كما إذا كان بيت هذه واسعا والأخرى ضيقة حسب الحاجة. أما هي الوطأ فلا يلزمه التسوية، وذلك لأن الوطأ يخضع للشهوة، فقد توجد شهوته عند إحداهما دون الأخرى، ولكن عليه أن لا يمنعها من حقها من الاستمتاع ولو في الشهر مرة أو في الشهرين أو في الثلاثة أو ما أشبه ذلك بقدر الاستطاعة. ولكن إذا كان مثلا تحتد شهوته إذا جاء عند إحداهما دون الأخرى فلا يلزمه التسوية بينهما. وكذلك في الكسوة، الكسوة على قدر الحاجة، فقد تحتاج إحداهما كسوة كل شهرين والأخرى بخلافها لكثرة زيارات هذه دون هذا، فلا يلزمها التسوية في الكسوة. كذلك أيضا التسوية في الأطعمة يشتري لكل حاجتها، قد يكون هذه عندها أولاد هم بحاجة إلى فاكهة وبحاجة إلى لحم، وتلك إذا اشترى لها حاجة وليس عندها أولاد بقيت عندها مدة. وكذلك أيضا التسوية في المودة القلب، في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل أو يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فإن القلوب بيد الله الغيوب. فإذا كان قلبه يحب إحداهما أكثر فهو لا يقدر على التسوية في ذلك، ولكن آثار ذلك لا بد أن يحرص على التسوية فيها. فإذا قام بالواجب لإحداهما ولكن إحدى الأخرى أحب إليه فلا حرج عليه. القسم عماده الليل، لأن الناس في النهار يتكلمون في حاجاتهم وفي أعمالهم فيقسم في الليل لهذه ليلة ولهذه ليلة. لكن إذا كان حارسا فإنه يقسم في النهار، الحارس أو الذي عمله ليلا كأهل المرابطة وأهل الخفارات وأهل الحراسة للأشياء المخوفة يقول إنه لا يحرس إلا ليلا، في هذه الحال يقسم في النهار لأنه في الليل منشغل بالحراسة. ذكر أن الزوجة المملوكة على النصف من الحرة، يعني على النصف منها في القسم كما تقدم. إذا كان عنده زوجتان حرة وأمة فالحرة ليلتان وللأمة ليلة والمباعضة في الحساب التي نصفها حر. في هذه الحال يقول لهذه التي نصفها حر مثلا ليلة ونصف ليلة وتلك الأخرى لها الحرة لها ليلتان ويكون ذلك بالجبر كأن يقول لهذه أربع ليال ولهذه ثلاث بالحساب. إذا أبت المبيت معه أو السفر سقطت نفقتها إلا إذا كانت قد اشترطت دارها أو بلدها وامتنعت من السفر. وأما إذا طلبها للمبيت في على فراشه فامتنعت سقطت نفقتها وسقط حظها من القسم وله أن يعطي نصيبها للضرة الثانية. إذا سافرت لحاجتها حتى للحج أو العمرة سقطت نفقتها بمدة السفر طويلا أو قصيرا وذلك لأن النفقة مقابل الاستمتاع وهي الآن قد فوتته على نفسه. إذا تزوج بكرا وعنده قبلها امرأة أو امرأتان أقام عند البكر الجديد سبعة أيام ثم قسم. أما إذا تزوج ثيبا وعنده قبلها نساء أقام عند هذه الجديدة ثلاثة أيام ثم دار على نسائه. ذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي ثيب أقام عندها ثلاثة أيام متتابعة ثم قال إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبات لك وإن سبات لك سبات لنسائي يعني أتممت لك سبعة أيام. فرضيت بأن يبيت عندها ثلاثة ليال. فالجديدة الحرة الجديدة البكر يبيت عندها سبعة أيام متوالية لتأنيسها ولجدتها والثيب يبيت عندها ثلاثة متوالية. انتهى ما يتعلق بالقسم. أما النشوز فإنه عصيان المرأة لزوجها وهو حرام معصيتها إياه فيما يجب عليها. وذلك لأن الواجب عليها أن تطيعه فيما يتعلق بحاجته. فإذا رأى منها أنها تكرهه وعلامة ذلك أنها لا تجيبه إلا فراشه أو تجيبه متبرمة متثاقلة ففي هذه الحال الأصل أنها علامات النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. يقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبدأ بالوعظ التذكير يذكرها ويخوفها يذكر لها حق الزوج عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لها عليه من الحق. ووردت في ذلك أحاديث، وإن كان في أسانيدها مقال، يعني في عظم حق المرأة حق الزوج على امرأته، ولكن أصحها هذا فيعظها ويذكرها ويحذرها من هذا النشوز والتبرم والتثاقل والعصيان لزوجها، ويخوفها بالله ويخوفها بالأذى الأخروي وبسخط الله، وأن الله يسخط عليها وأن الملائكة تلعنها وما أشبه ذلك. فإن أصرت وامتنعت أن تقبل فإنه يهجرها، قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع، فيعتزل فراشها ويذهب إلى زوجته الأخرى إن كان له زوجة، وإذا لم يكن له زوجة فإنه يبيت ويترك فراشها أو يوليها ظهره، يهجرها في المرجع ما شاء ولو طالت المدة، ويهجرها في الكلام 3 أيام لا أكثر، فإن الهجر لا يجوز أكثر من 3. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ثم قال تعالى: واضربوهن. إذا أصرت ولم تتأثر ولم تتأثر بالموعظة ولا بالهجران انتقل إلى الضرب، ولكنه ضرب غير مبرح، أي غير شديد، يعني ضرب تأديب لا يزيد فيه على 10 جلدات. ثم ذكروا أن له ضربها على ترك الفرائض، فرائض الله تعالى كالصلاة والصيام وما أشبه ذلك من الواجبات الدينية، كما أن له ضربها على فعل المنكرات، كما إذا علم بأنها تعاكس أو يكون لها خلوات أو تدخل على في بيته من لا يرضاه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تريدونه. فليس لها أن تدخل في بيت زوجها من لا يرضاه ولو كان من محارمها، إلا إذا سمح الزوج. وكذلك لا تجلس على فراشه أجنبيا، سواء تجلسه لفعل الفاحشة بها أو لغير ذلك. لا يطئن فرشكم من تكرهونه. فإذا علم ذلك منها فله تأديبها. الباب الذي بعده باب الخلع، وهو أن تطلب المرأة فسخ النكاح و التخلي من هذا الزوج، وذلك إذا كرهته. والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح عليها إذا فدت نفسها واشترت نفسها. والأصل أيضا قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وذكرت أنها كرهت خلقته، خيل إليها أنه دميم وأنه قبيح المنظر وأنه فلم تطق التحمل والصبر معه، فأمرها أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتدي، وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وكان قد أعطاها حديقة. فإذا كانت تكرهه لسوء عشرته ولصلابته ولشرهه ولعيب فيه، فإنها تفتدي منه. وكذلك أيضا لنقص دينه أو تهمته بزنا أو بمسكر أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا عمل معها ما لا يحل كإتيانها في الدبر فإنها لها أن تفتدي. وكذلك إذا كرهته لكبر سن، أنه طعن في السن وهي لا تزال شابة، أو لقلة دين رأت أنه قليل الديانة لا يتورع عن الحرام أو يترك الصلوات أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال لها أن تخالعه. يقول ويكره مع الاستقامة، إذا كانت حاله مستقيمة كره لها أن تطلب الطلاق أو أن تطلب الفراق أو أن تفتدي. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني إذا طلبت الطلاق والحال مستقيمة بينها وبين زوجها ليس هناك عيب فيه ولا خلل ولا نقص في دينه ولا نقص في عقله ولا نقص في أخلاقه، فطلبها للطلاق أو للمخالعة يعتبر حراما عليها والحال هذا لورود هذا الحديث. هل يعتبر الخلع فسخا للنكاح أو يعتبر طلاقا؟ إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ أو بلفظ المفادات اعتبر فسخا، وإذا كان بلفظ الطلاق أو نيته أو كنايته اعتبر طلاقا طلقة بائنة. وإذا قلت ما النتيجة في ذلك، فنقول إذا قال خالعتها بألف أو فسخت نكاحها بعشرة آلاف أو افتدي نفسك بعشرة آلاف فدفعتها، ففي هذه الحال يكون فسخا. ومعنى كونه فسخا أنه لا ينقص به عدد الطلقات. فمثلا لو خالعها في سنة 21 بلفظ المفادات ثم تزوجها بعد ذلك بتراضي، ثم خالعها في سنة 22 بذلت له مالا وخالعها، ثم تزوجها بعد ذلك بشهر أو بشهرين ودفع لها مهر، ثم خالعها في سنة 23 بذلت له مالا وخالعها ورضيت بذلك، ثم تراضوا بعد ذلك قد خالعها 3 مرات، فهل تكون هذه 3 عن 3 طلقات؟ ما تكون، بل يحل له أن ينكحها بعقد جديد. فالخلع بلفظ الخلع أو بلفظ الحداء يعتبر فسخا. هذه من النتائج. كذلك من النتائج أيضا أن الفسخ ليس لها عدة وإنما لها تربص، تتربص حيضة واحدة إذا كانت تحيض ثم تتزوج إذا شاءت، حيضة واحدة أو سفر إذا كانت لا تحيض. فهذا معنى كونه بلفظ الخلع أو الفسخ أو المهاداة أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. فأما إذا قال طلقتك بألف فقالت خذه فإنه يعتبر طلاقا بلفظ الطلاق، أو أعطيني ألفا وأطلقك فقالت أعطيتك فقال طلقتك، أو كان بنية الطلاق أو بنية الطلاق كما إذا كان ناويا طلاقها وطلب منها فدية وقع الطلاق وتكون طلقة واحدة، أو كناية الطلاق إذا قال مثلا أنت خلية أو برية أو أنت حرة أو أنت الحرج أو أخرجي وذوقي وتجرعي وحبلك على غاربك اذهبي كيف شئت، فهذه تعتبر كنايات الطلاق. فإذا قال ذلك وقع الطلقة. وهل تكون رجعية أو بائنة؟ ذكروا أنها طلقة بائنة، ومعنى كونها بائنة عدم تمكنه من الرجعة لأنها شرت نفسها فلا ترضى أنه يعيبها، ما دفعت له هذا المال إلا للتخلص فليس له رجعة عليها، فتعتبر طلقة بائنة يعني طلقة واحدة. إذا قال اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي طلقة واحدة ولكنها بائنة. الخلع لا يصح إلا بعوض، لا بد أن يكون بعوض. أما إذا لم يكن هناك عوض فلا يسمى خلعا وإنما يسمى طلاقا. يصح عوض الخلع بمجهول ومعدوم. فلو قالت مثلا خالعني بنفقة ولدي، هذا النفقة معدومة ولكن أنها توجد شيئا فشيئا. أنا أبريك من نفقة الولد أو الأولاد سنة أو خمس سنين وخالعني أتحمل نفقته، فيكون الخلع معدوما ولكن أنه يوجد شيئا فشيئا. وكذلك المجهول، لو قالت خالعني بما تحمل به هذه الشجرة أو بما تلده هذه الشاة أو هذه الفرس، مجهول ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، ولكن يصح ذلك. فإن حملت إلا فلها مثله، له مطالبة بمثلها لا بلا عوض. الخلع لا يصح إلا بعوض ولا يصح بمحرم. فلو قالت خالعني بزقاق خمر أو بطبول آلت له لم يصح لأن هذا محرم. ولا يصح حيلة لإسقاط الطلاق. بعض الناس يتزوج المرأة وإذا رأى منها سوء خلقها وخاف أنه يحسب عليه طلقة قال أعطني 10 ريالات أو 5 ريالات فداء اهتدي نفسك حتى لا تحسب عليه طلقة، ما له حاجة بهذه الدراهم، وإنما يريد أنها ما تحسب عليه، ثم يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد، ثم يحتال أيضا حتى لا يقع الطلاق يطلب منها وما أشبه ذلك، لا يتخذ حيلة لإسقاط الطلاق. أما إذا كان قصده المال فلا بأس أن يأخذ المال ولا يحسب من الطلاق. إذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تأخرت، لأنه علق الطلاق على الإعطاء، على إعطائه 1000، فلو ما أعطته إلا بعد سنة أو بعد 10 سنين أعطته وقالت خذ 1000 الذي أنت طلبت على الطلاق، أنت قد علقت الطلاق على عطية 1000 والآن هذا هو 1000، وقع الطلاق في الحال، ولكنه يقع طلقة واحدة، ولكن تكون طلقة بائنة بحيث أنه لا يقدر على رجعتها. والبينونة هنا بينونة صغرى، البينونة الكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج، وهذه بائنة بينونة صغرى تحل له برضاها بعقد جديد ومهر جديد. إذا قالت له اخلعني 1000 أو على 1000 ففعل، بانت واستحق 1000، فقال قد فعلت قد وافقت يستحق 1000 منها، وتبين منه بينونة صغرى أيضا، وذلك لأنها هي التي طلبت ووافق على طلبها. يقول وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها إذا كانت راضية وكانت الحال مستقيمة. وقد يقال إن الابن في هذه الحال ليس له خيرة، إذا كان صغيرا دون 10 لو عقد له على امرأة دون 10 ثم طلبت تلك المرأة ولو كانت صغيرة وطلب وليها المخالعة، فهل لأبيه أن يخالعها؟ لا يجوز ذلك، بل تترك إلى أن يبلغ الصبي ويعقل، فإن وافق على المخالعة فله ذلك. وأما إذا امتنع وقال أنا أريدها كزوجة فإنه يبقى تبقى الزوجية. كذلك أيضا ليس له طلاق امرأة ابنه إلا برضا الابن. لو أنها تشددت وقالت أريد الطلاق والابن صغير ليس له اختيار فلا يطلقها أبوه، إذا تضررت رفع الأمر إلى الحاكم وللحاكم أن يطلق أو يعلق. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لو مثلا أنه جاء إلى زوج بنته وقال أنا أريد أن أخلع ابنتي منك، أنت لا تصلح زوجا وابنتي لا تريدك، أريد أن أخلعها بشيء من مالها، أخذ من مالها 1,000 أو 2,000 أو 10 وهي ما طلبت ولا سمحت بمالها، فليس له أن يخلعها. أما إذا طلبتي قالت يا أبتي وكلتك أن تخلصني من هذا الزوج بشيء من مالي أو من مالك بما تريد، ففي هذه الحال إذا طلبت ووافق أبوها وبذل من مالها ما طلبه الزوج، قال الزوج أنا أطلب 1,000 أو 10,000 فله ذلك. إذا ألق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت تلك الصفة، ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا العتق. صورة ذلك إذا قال لها، إذا كلمتي فلانا بالهاتف فأنت طالق، ثم طلقها قبل أن تكلمه وبانت منه بينونة صغرى، ولما بانت منه بينونة صغرى كلمت فلانا بالهاتف، ثم تراضوا بعد ذلك ونكحها نكاحا جديدا، ثم بعد أن نكحها النكاح الجديد كلمته بالهاتف وجد ذلك الشيء الذي علق عليه الطلاق. في هذه الحال يقع الطلاق المعلق. فإن قلت أليس علقه على أول مكالمة؟ قلنا نعم، ولكن المكالمة الأولى كانت في غير عصمته ولا يملك إيقاع الطلاق فيها، وهو قد حذرها من مكالمته هاتفيا وقد كالمته في حال كونها في ذمته فيقع الطلاق. وقاسوا على ذلك العتق، إذا كان له عبد فقال له إن سافرت إلى الأحساء فأنت عتيق، فقدر أنه باعه، اشتراه رجل، وفي حالة شرائه سافر إلى الأحساء، ثم قدر أن صاحبه الأول استعاده اشتراه، ولما اشتراه مرة ثانية سافر إلى الأحساء، حصل العتق الذي هو مطلق على السفر أو على أي صفة، كأن يقول مثلا إن خدمت فلانا لمدة شهر أو إن أطعت أو خدمت والدي فأنت حر، وباعه قبل الخدمة، ثم قدر أنه خدم في حالة بينونته وفي حالة عدم كونه تحت ملكه ثم استعاده، حصل العتق المعلق على ذلك الشر. هذا آخر كتاب النكاح، والله أعلم، وصلى الله على محمد.